أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. صدق الله العلي العظيم. حديثنا لهذه الليلة بعنوان: تحديات العلاقة الاجتماعية، وفيه ثلاثة محاور. الأول: أين يكمن التحدي؟ الثاني: سياسة الصبر والاستيعاب. الثالث: صناعة الإحسان. نأمل أن نوفق لعرضها إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحور الأول: أين يكمن التحدي؟ علاقة الإنسان مع محيطه الاجتماعي القريب والبعيد تعتبر من أهم مواد الاختبار والامتحان والتحدي للإنسان في هذه الحياة. ويكمن التحدي في أن هذه الصلة والعلاقة بين الناس، بين الإنسان وبين محيطه، تفرض نفسها على الإنسان، لا يمكن للإنسان أن يستغني عنها. أولا، لأن طبيعة حياة الإنسان حياة اجتماعية، الإنسان مدني بطبعه، فطبيعة الحياة تفرض عليه العلاقة مع الآخرين. لا يستطيع أن يسير شؤون حياته بمفرده، يحتاج إلى التعاون مع الآخرين والتداخل مع الآخرين في تسيير أمور حياته. وكلما تطورت الحياة اتسعت رقعة حاجة الإنسان إلى الآخرين. سابقا كانت الحياة بسيطة، فكان يمكن للإنسان أن لا يحتاج للتعامل إلا مع أبناء عشيرته أو أبناء قريته. الآن صارت طبيعة الحياة تفرض على الإنسان أن يتواصل وأن يتعامل مع مساحة واسعة من أبناء الناس، فهو ضمن عائلة، وهو يذهب إلى المدرسة، وهو يتوظف ضمن وظيفة عمل، له رئيس وله زملاء وله موظفون يتعامل معهم ويتعامل مع الناس، وهكذا في علاجه، في بناء بيته، في مختلف أمور حياته، له جيران، يحتاج إلى أصدقاء وأصحاب. إذن العلاقة مع الناس مع الآخرين أمر يفرض نفسه على الإنسان لتسيير شؤون حياته. من ناحية أخرى فإن الإنسان من الناحية النفسية لا يرتاح بالعزلة والانفراد في الحالة السوية. الإنسان لتحقيق ذاته وللرضا عن نفسه وذاته هو محتاج للعلاقة مع الآخرين. الإمام زين العابدين عليه السلام سمع رجلا يدعو ويقول: اللهم أغنني عن خلقك. فقال له الإمام: ليس هكذا، إنما الناس بالناس، ولكن قل: اللهم أغنني عن شرار خلقك، وليس عن كل الخلق. لا تستطيع أن تعيش من دون أن تتعامل مع الآخرين. العلاقة مع الآخرين جزء من تحقيق الذات وكمال الذات، لأن الإنسان يأنس بأخيه الإنسان. ولو أننا وفرنا وسائل الحياة ومتطلبات الرفاه لإنسان في جزيرة نائية حتى يعيش بمفرده دون أي أحد، فهل يرتاح لذلك؟ وهل يأنس بذلك؟ كلا. فالإنسان يأنس بالعلاقة مع الآخرين، كما أنه بالعلاقة مع الآخرين يصقل مهاراته ويستفيد من تجارب الآخرين. لا يستطيع أن يعيش وحده ومن دون أن يتعاطى مع الآخرين. شعوره بالمكانة عند الآخرين هذا جزء من تحقيق الذات، أن يشعر بأن هناك أناس يهتمون به يحترمونه، هذا جزء من تحقيق ذات الإنسان. ولهذا إذا عاش الإنسان في مجتمع منبوذا لا أحد يهتم به ينزعج يتألم، يريد أن يرى نفسه في أوساط الآخرين. فإذا علاقة الإنسان مع الآخرين جزء من ذاته وجزء من تحقيق كماله النفسي والمعنوي. وعلى المستوى الديني نحن نعتقد وفقا للنصوص الدينية أن العلاقة مع الآخرين طريق لنيل رضا الله وثواب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان بتعامله مع الآخرين ينال ثواب الله. ولذلك ورد في الحديث: الإنسان المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وورد في حديث آخر: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فتحصيل الثواب من الله سبحانه وتعالى أيضا يكون عبر العلاقة مع الآخرين. كل هذه الأمور توضح أن الإنسان محتاج إلى العلاقة مع الآخرين. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، العلاقة مع الآخرين تكتنفها صعوبات، ليست أمرا سهلا. لماذا؟ لأن الآخرين الذين تتعامل معهم في محيطك الاجتماعي أمزجتهم مختلفة، آراؤهم مختلفة، قد لا تتفق معهم في الرأي، تضارب مصالح بين الناس، اختلاف آراء، تفاوت أمزجة. فأنت تتعامل مع أناس قد لا ترضى عن كل سلوكهم، عن طرق تعاملهم معك، وهذه صعوبة يعيشها الإنسان. فماذا يصنع الإنسان؟ هو محتاج للعلاقة مع الآخرين، لكن العلاقة مع الآخرين فيها صعوبات بسبب وجود النزعات الذاتية التي قد تقود إلى الاعتداء، يعتدي بعضهم على بعض، وجود الاختلاف في المزاج، وجود الاختلاف في الرأي، بل أن الإنسان الواحد نفسه قد يختلف رأيه وقد يختلف مزاجه بين وقت وآخر. إذن فماذا يصنع الإنسان في مثل هذا الوضع؟ محتاج للعلاقة مع الآخرين، ولكن هناك صعوبات في التعامل مع الآخرين. غالبا التعامل مع الناس يختلف مع التعامل يختلف عن التعامل مع الطبيعة. أنت في تعاملك مع الطبيعة تتحكم في أشياء الطبيعة. الثوب الذي تريد لبسه تفصله على مقاسك، البيت الذي تريد أن تسكنه تبنيه على مزاجك، وحينما يتغير مزاجك تغير فيه، وكذلك في تعامل مع كل أشياء الطبيعة تستطيع أن تفرض رغبتك عليها، ولكن في التعامل مع الناس ماذا تصنع؟ هل تستطيع أن تطلب من الله أن يخلق لك بشرا تتعامل معهم على مزاجك ووفق رغبتك؟ لا تستطيع ذلك. وهنا مكمن التحدي، أنت محتاج للعلاقة مع الآخرين وتجد صعوبة في العلاقة معهم، تكتنف العلاقة صعوبات، ما الحل؟ هنا ننتقل إلى المحور الثاني. المحور الثاني سياسة الصبر والاستيعاب. وقبل الخوض فيه لا بأس أن نعطر أفواهنا ومجالسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. في مواجهة هذا التحدي، الحاجة إلى العلاقة مع الآخرين واكتناف العلاقة بالصعوبات، غالبا الإنسان يكون أمام أحد خيارات: إما أن يغير طبيعة الأشخاص الذين يتعامل معهم بحيث يكونون وفق مزاجه كما يناسبه. كل الناس اللي تتعامل معهم إذا رأيت أن أحدهم يختلف معك في الرأي، في المزاج، تصرفات معينة لا تعجبك، تغيرهم لكي يصبحوا وفق رغبتك ووفق مزاجك. لكن هذا ما لا يستطيع إنسان الادعاء بالقدرة على تحقيقه. تتعامل مع بشر، يمكنك أن تؤثر على بعضهم في بعض الأمور وأن تقنعهم بما تريد، لكن هذا في بعض الجوانب وبالنسبة إلى بعض الأشخاص. أما في كل الجوانب وبالنسبة إلى كل الأشخاص تغيرهم بحيث يكون وفق رغبتك وفق مزاجك، هذا غير ممكن. حتى القريبين الذين يشعر الإنسان بأنه مهيمن عليهم، أولادك، زوجتك، إخوانك، موظفوك، إذا كنت تشعر بأن لك سطوة، بأن لك هيمنة عليهم، أيضا لا تستطيع أن تغيرهم وفق ما تريد. نعم تستطيع أن تفرض عليهم، والفرض له مضاعفات، لكن أن تغيرهم كما تريد بحيث يكونوا حسب رغبتك ومزاجك، هذا لا يستطيع أحد أن يدعي القدرة على تحقيقه. حتى الأنبياء، أنبياء عظام، نبي الله نوح عليه السلام ما استطاع أن يغير ابنه، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ابنه مع ذلك لم يستطع يغيره أن يقنعه بدينه. ويحدثنا القرآن عن زوجتي نبي الله نوح ولوط عليهما السلام، زوجتاهما وهما نبيان، لكن لم يستطيعا أن يغيرا من رأي وسلوك زوجتيهما. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. مع أنهما زوجتا نبيين. الإمام جعفر الصادق عليه السلام أكبر أولاده، وهو الذي يكنى به أبو عبد الله الصادق، يكنى به أكبر أولاد الإمام الصادق، مع ذلك يقول في حقه الإمام الكاظم عليه السلام، يقول في حق أخيه: عبد الله يريد ألا يعبد الله. الإمام الهادي عليه السلام ولده معروف جعفر الكذاب. إذن لا يستطيع الإنسان مهما كان علمه، فضله، مكانته، قدرته على التأثير، لا يستطيع أن يغير الآخرين وفق رأيه ووفق مزاجه. ولذلك من الأخطاء الشائعة اجتماعيا أن الناس يؤاخذون بعضهم بعضا ويعيرونهم بأقربائهم. إذا الولد طلع طالح مثلا، هذا ابن فلان، يعير الرجل. طيب إيش ذنب الأب؟ ما ذنبه؟ لعله لم يكن مقصرا في تربيته وتنشئته. هذا خطأ. إذن هذا الخيار، خيار أن تغير الناس ليكونوا حسب مزاجك ورأيك، لا يستطيع أحد الادعاء بالقدرة على تحقيقه. الخيار الثاني، أنت ما تقدر تغير الآخرين حتى يكونوا وفق رغبتك، أن تنسحب من العلاقة مع أي شخص لا يكون حسب رغبتك ومزاجك، تنسحب من العلاقة معه، وهنا تعيش حياتك في مشكلة، لأن بعض الأشخاص أنت مضطر للتعامل معهم، لا تستطيع دائما أن تنسحب من العلاقة معهم. طيب ماذا تصنع مع والديك؟ ماذا تصنع مع أولادك؟ ماذا تصنع مع رئيس أنت مضطر للعمل معه؟ ماذا تستطيع أن تعمل مع جار لا تستطيع أن تنتقل عن مجاورته؟ مو دائما أن تستطيع أن تنسحب. وإذا قررت أن تنسحب من العلاقة مع كل من لا يعجبك ستضيق دائرة علاقاتك. ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: من لم يؤاخي إلا من لا عيب فيه قل صديقه، قل صديقه. وكما قال الشاعر: أتطلب صاحبا لا عيب فيه وأي الناس ليس له عيوبه؟ وين تحصل أحد كامل؟ هو أنت أصلا كامل، أنت بالنسبة للآخرين أيضا الآخرون عندهم ملاحظات عليك، كما أنت لديك ملاحظات على الآخرين الآخرون أيضا لديهم ملاحظات عليك. إذن هذا الخيار، خيار الانسحاب من العلاقة مع الآخرين، هذا ليس خيارا سليما. الخيار الثالث، أن تعيش التشنج والتوتر في علاقتك مع الآخرين. ومع الأسف بعض الناس هكذا يعيش، عنده مشاكل مع أولاده، عنده مشاكل مع زوجته، عنده مشاكل مع جيرانه، عنده مشاكل مع من يعمل معهم. طيب تتحول حياة الإنسان إلى جحيم. الإنسان يؤذي نفسه حينما لا تكون علاقته مع الآخرين علاقة طيبة، علاقة منسجمة. هذه كلها خيارات غير سليمة وغير ممكنة وغير صحيحة. الخيار الصحيح هو سياسة الصبر والاستيعاب، وهذا ما تحفزنا إليه الآية الكريمة. الله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، تتحلوا بالصبر حتى تنجحوا في الامتحان، ثم تجعل الله رقيبا على الإنسان في انتهاجه لهذه السياسة. وكان ربك بصيرا، الله رقيب عليك، هل أنت تصبر؟ هل أنت تتحمل في العلاقة مع الآخرين؟ في المجال العائلي مطلوب من الإنسان أن يتحلى بسياسة الصبر والاستيعاب مع عائلته. الزوج يجب أن يقرر استيعاب زوجته والصبر على ما لا يعجبه منها، والزوجة عليها أن تقرر ذلك. قلت الإنسان يحاول أن يقنع الطرف الآخر بما يريد وما يرغب، ولكن حينما يستعصي عليه ذلك أو حينما يكون ذلك الأمر طبعا في الآخر، مزاجا في الآخر، إصرار من قبل الآخر على ما هو عليه، هنا الخيار أن تقرر الاستيعاب، أن تقرر الصبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نصبر في العلاقة مع زوجاتنا حتى لو كنا نرى ما نكره. يقول تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هناك ما تكرهه من زوجتك، إما من الأصل كان، أو شيء طارئ حصل عندها، تغير في أسلوبها في مزاجها، بذلت جهدك لم تستطع إقناعها بالتغيير، اصبر، تحمل الخير في تحملك، الخير في صبرك. وكذلك بالنسبة للمرأة أيضا للزوجة، ينبغي أن تتحمل وأن تصبر. في رواية حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه أعطاه الله تعالى بكل يوم وليلة يصبر عليها من الثواب ما أعطى أيوب على بلائه. ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية بنت مزاحم. يعني الحديث يريد أن يقول كيف أن أيوب صبر على زوجته فنال الثواب، وكيف أن آسية بنت مزاحم صبرت على فرعون فنالت الثواب. الزوجة عليها أن تعلم بأن زوجها ليس مهما كان سوءه ليس مثل سوء فرعون، والزوج ينبغي أن يعرف أن زوجته مهما كان سوءها ليست كسوء زوجة أيوب. ولو قرأنا الروايات التي تتحدث عما كانت عليه زوجة أيوب أو ما عانى أيوب في حياته من مصاعب وصبر عليها لعرف كيف يصبر على زوجته وكيف يتحمل زوجته. طبعا أيوب صبر على البلاء، لكن هل كانت زوجته سيئة أم لا هذا غير محقق، لكن بالتالي هو صبر على البلاء وعانى. مهما يكن ما تعانيه أنت من مشكلة في العلاقة مع زوجتك ليس شيئا في مقابل العناء والبلاء الذي واجهه أيوب وصبر عليه. الله سبحانه وتعالى يعطيك مثل ذلك الأجر، مثل ذلك الثواب. مع الأسف الشديد نجد في بعض الأحيان في العلاقات الزوجية تسرع عند أحد الطرفين لمشكلة معينة، لخلاف معين، لاختلاف في المزاج، لاختلاف في بعض الأمور، يقررون الانفصال، وخاصة إذا كان في عائلة، إذا كان في أولاد. ورأيت أنا كثيرا من الناس يفكر أنه إذا انفصل ستكون حياته أهنى. قد يكون في بعض الحالات النادرة، لكن غالبا بعد الانفصال، وخاصة إذا عند أولاد وإذا كان أولاده صغار، المعاناة التي يعيشها هو والتي يعيشها أبناؤه، هذا التمزق العاطفي عند الأبناء، هذا يشكل للإنسان قلقا، يشكل للإنسان ألما ومصدر إزعاج. ولذلك ينبغي للإنسان الزوج الزوجة أن يقرر الصبر على بعضهما، استيعاب بعضهما البعض، وفي بعض الأحيان حتى على أشياء خفيفة وقليلة، يعني لا تستحق أن تصبح مشكلة لكنها تتحول إلى مشكلة وتؤدي إلى تعقيد وتؤدي إلى انفصال. ونحن نسمع عن إحصائيات الطلاق في مجتمعاتنا مما يؤسف له. هذا مع الزوجة في الحياة الزوجية، حتى مع الأولاد الإنسان أيضا مطلوب منه أن يصبر في العلاقة مع أولاده، في تربية أولاده. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نبي الله يعقوب ماذا لقي من أبنائه وهو يعرف ما الذي حصل؟ أخذوا أخاهم ولده الحبيب العزيز عليه وعملوا به ما عملوا، ألقوه في غيابة الجب، لكن مع ذلك حينما جاءوا إليه جاءوا على قميصه بدم كذب. نبي الله يعقوب ماذا قال لهم؟ القرآن ينقل: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صبر جميل. ماذا يعني الصبر الجميل؟ يعني من دون تأوه، من دون تشكي، يعني مو كل يوم يتشابك إياهم، مو كل يوم يصير المشكلة معاهم، لا خلاص تحمل. مع أنه كما تشير النصوص والروايات أنه كان يعلم حقيقة الأمر وحقيقة ما حدث لولده وعزيزه يوسف من إخوته الحاسدين له. لذلك الإنسان في علاقاته مع أبنائه ينبغي أن يتحلى أيضا بالصبر. ابنك، وخاصة مع اختلاف الزمن، مع اختلاف الزمن لازم تتفهم حياة ابنك. بعض الآباء يريد أن يفرض مزاجه على ولده. الرواية المنسوبة لأمير المؤمنين علي عليه السلام: لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. فلا بد وأن يصبر الإنسان، لا بد وأن يتحمل الإنسان. في العلاقة مع الجيران أيضا الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه يقول: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار صبرك على الأذى. أن تصبر على أذى الجار، هذا حسن الجوار. ماذا يعني الصبر على الأذى؟ يعني تبقى على علاقة معه، تؤدي له حقوق الجوار التي له عليك، والتي وردت بها النصوص والأحاديث الكثيرة، حتى لو كان يؤذيك تصبر على الأذى. وهكذا الصبر في الدائرة الاجتماعية الواسعة. الناس الذين يعملون في المجال الاجتماعي، هؤلاء ينبغي أن يتحلوا بالصبر في التعامل مع الناس الذين يعملون في الشأن العام. الله تعالى ينقل عن الأنبياء يخاطبون شعوبهم: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هؤلاء الذين يعملون في الجمعيات الخيرية، في المؤسسات الأهلية، يحتاجون إلى الصبر، يحتاجون إلى الصبر، لأنهم يتعاملون مع مختلف شرائح الناس، وهنا لا بأس أن نشيد بالعاملين في الجمعيات الخيرية في منطقتنا، في كل الجمعيات الخيرية، يصرفون، يبذلون جهدهم، يصرفون من وقتهم، يعملون من أجل خدمة الناس، من أجل خدمة المجتمع. نسأل الله تعالى أن يجزل للعاملين في هذه الجمعيات وجميع المؤسسات الخيرية والأهلية والمدنية، أن يجزل لهم الأجر والثواب. علينا أن نقدر جهودهم، أن نتعاون معهم، أن ندعم هذه الجمعيات الخيرية لتحقيق تطلعاتها في خدمة المجتمع. قد يتصور البعض أن احتماله وصبره مؤشر ضعف أمام الطرف الآخر، لكن الإمام علي عليه السلام يفند هذا الوهم، هذا التوهم. الإمام عليه السلام فيما روي عنه يقول: الصبر شجاعة. أنت إذا صبرت في التعامل مع الآخرين، تحملت بعض الإساءات والأذى، هذه شجاعة. القرآن الكريم يحث الإنسان على أن يواجه الإساءة للآخرين بالإحسان: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم يقول تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الإنسان حينما يتحلى بالحظ العظيم، بالمكانة العظيمة، بالسمات الفاضلة، هو الذي يصبر في علاقاته مع الآخرين. من أهم تجليات الصبر التغافل، تغافل عن بعض الأخطاء، تغافل عن بعض الأمور، حسب التعبير الشعبي مررها، خليها تمر. بعض الناس يقف حتى عند صغائر الأمور، جالس يسمع من واحد كلمة ما سمعها زين بعد، ما يرتاح لها، ماذا قلت؟ ذاك يبغي يسحب كلام، يقول: ما قلت شي. لا قلت، أنا سمعتك. خلها تمر، مشي الموضوع. الإنسان عليه أن يمرر، أن يتغافل كأنك لم تسمع. تصرف معين من إنسان ما أعجبك، هذا التصرف رأيت فيه إساءة لك، كأنك لم ترى هذا التصرف. الإمام زين العابدين عليه السلام يمر على رجل يسبه، ما يهتم الإمام، يمشي. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ذاك الرجل يقول: إياك أعني. الإمام يقول له: وعنك أغضي. ينبغي للإنسان لا يقف عند كل شيء. بعض الناس مشكلتهم حتى في علاقاتهم العائلية، أيام الحجر في بداية أيام كورونا كتبت كل التقارير والصحف في مختلف أنحاء العالم، لأنه حجر والناس قاعدين في البيت، في كل واحد قاعد يطالع الثاني، فتصير مشاكل. لماذا؟ لأن كل واحد حسب تعبيرنا معلق باله على الثاني. الإنسان ينبغي أن يتغافل بعض التصرفات عند أبنائك، عند زوجتك، الزوجة بعض تصرفات زوجها، بعض إخوانك، بعض أصدقائك، مررها، تغافل. الإمام علي عليه السلام يقول: من لم يتغافل ولا يغض عن كثير من الأمور تنغصت عيشته. ما ترتاح إذا ما تتغافل وتمرر كثير من الأشياء. وقال عليه السلام فيما روي عنه: نصف العاقل احتمال ونصفه تغافل. شاعر يقول، هذا بيت جميل جدا: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. الذي يتظاهر بالغباء ما يخالف، خلي الناس يقولوا انت ما تفهم، خلي الناس يقولوا انت ما تدافع عن نفسك. سيد قومه المتغابي، المتغابي يعني المتغافل، يدري هذا الإنسان أضر به، هذا كلامه ليس في مصلحته، لكن يغض عن الموضوع. نكتفي بهذا في الحديث عن المحور الثاني، وننتقل إلى المحور الثالث بعد ذكر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. المحور الثالث صناعة الإحسان. الإنسان كتلة من المشاعر والعواطف والأحاسيس، الإحسان إليه يؤثر في نفسه. علي عليه السلام يقول: جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. عليك إذا أردت أن تنجح في العلاقة مع الآخرين وتتجاوز التحديات، حتى من يكون بينك وبينه مشكلة، غضاضة، سوء تفاهم، فكر في أن تبادر للإحسان إليه. الإحسان مرتبة أعلى من إعطاء الحقوق للآخرين. أن تعطي الآخرين حقوقهم هذا واجب، لكن المرتبة الأعلى هي أن تتفضل، أن تحسن إلى الآخرين، أن تفعل لهم الخير، أن تقدم لهم الخدمة. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل هو إعطاء الآخرين حقوقهم، أن تعطي لزوجتك حقوقها هذا عدل، الزوجة تعطي لزوجها حقوقها هذا عدل، وكذلك مع الآخرين. لكن أن تتفضل، أن تزيد فيما تعطي زيادة على الحق الذي لها، زيادة على الحق الذي للزوج، وهكذا بالنسبة للعامل معك، للموظف، للصديق، أن تزيد على حقه، أن تحسن إليه. إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأدنى مرتبة إبداء الاهتمام والاحترام، أن تبدي الاهتمام بالآخرين وتحسن إليهم، هذا له تأثير كبير. دخل رجل للمسجد على رسول الله صلى الله عليه وآله، والمسجد خال ليس فيه أحد، ورسول الله صلى الله عليه وآله جالس. فلما دخل هذا الصحابي تزحزح له رسول الله صلى الله عليه وآله، كأنه يوسع له المكان، يخلي له المكان. قال: يا رسول الله، المكان واسع وليس في المسجد أحد. قال: إن من حق المسلم على أخيه المسلم إذا دخل عليه أن يتزحزح له، إبداء احترام، إبداء تقدير، هذا له أثر في النفس. قال أحدهم: كنت في عمل من الأعمال وجئت على الكاونتر كما يقولون، أو في الطابور في الصف، قدامي واحد، قال لي: تفضل. أصر على أن يجعلني أمامه، يقول هو واحد والمسألة ما بتاخذ لها لحظات، حتى لو أنا انتظرت خلفه، لكن هذه أثرت في نفسي أنه احترمني، قدمني أمامه. يعني إبداء الاهتمام بالآخرين، احترام الآخرين، هذا إحسان. خدمتهم، التعاون معهم، تقديم الهدية لهم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: تهادوا تحابوا. الهدية تزرع المحبة وتزيل الضغائن كما في نص آخر. أحسن إلى الآخرين. جارك الذي يسيء إليك، إذا أحسنت إليه أكثر من مرة تتغير العلاقة بينك وبينه. مسؤولك في العمل، المدير، مديرك في العمل لا ترتاح إليه، جرب أن تبادر لخدمته، للإحسان إليه، ستجد الأثر. هذه حالة طبيعية، الناس عندهم مشاعر، عندهم عواطف، عندهم أحاسيس. لذلك ينبغي أن يعتمد الإنسان سياسة الإحسان إلى القريبين وإلى البعيدين، فيه أجر وثواب، وتنجح في هذا التحدي، في هذا الاختبار والامتحان. أما الضعفاء في المجتمع أما المحتاجون من أبناء المجتمع فكم في الإحسان إليهم من أجر وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى، وخاصة في ظل الظروف هذه الجائحة التي تمر على مجتمعنا وعلى العالم. هناك كثيرون أصبحوا ذوي حاجات، أصبحت ظروفهم صعبة، على الإنسان أن يفكر في التعاون مع الآخرين، في مساعدة الآخرين، في الإحسان إلى الآخرين عبر الجمعيات الخيرية بالتعاون الفردي المباشر. كم لذلك من الأجر والثواب والتأثير. وهنا لا بأس أن أشيد بمبادرة طيبة خلال الأيام الماضية. أحد المواطنين الطيبين من مدينة سيهات الأستاذ عيسى المكحن رأى أن أحد أبناء مجتمعه يحتاج إلى عملية لعلاجه، العملية لا يمكن القيام بها في البلد، يحتاج إلى السفر إلى الخارج إلى ألمانيا، هذا يحتاج إلى من يساعده. بعض الناس يتبرع 5000 10000 2000 3000. هذا الرجل حاج عيسى المكحل تبرع بنصف مليون ريال من أجل أن يتيح لهذا المريض سبيل العلاج. كم هي مبادرة رائعة، وكم نحن بحاجة إلى مثل هذه المبادرات. المسألة ليست مسألة أن تتصدق أو أن تعطي 1000 أو 10000 ريال. في نحن نروي في حياة الإمام الحسن عليه السلام خرج عن ماله لله، ناصف الله ماله مرتين. أنت عندك عمارات، عندك عقارات، عندك شقق، وناس يعيشون ظروف صعبة، تنازل عن الإيجار، اعطي لبعض أقربائك أرض، اعطي لبعض أقربائك بيت، اعطي لبعض أقربائك شقة. لماذا لا تكون هذه النفسية؟ هذه أفضل استثمار للحياة وأفضل مكسب في الآخرة. علي عليه السلام يقول: من كثر إحسانه أحبه إخوانه. ومن مظاهر الإحسان التبرع بالأعضاء. كم من الناس يعانون، عندهم فشل في الكلى ويحتاجون إلى الغسيل، لو أن متبرعا يتبرع بكليته بإحدى كليتين، وقد تحدثنا سابقا عن هذا الموضوع، هذا إحسان، هذا فيه أجر وثواب عظيم وكبير، إنقاذ لحياة إنسان وحمايته من الأخطار. وكذلك التبرع بالدم. في الأيام الماضية الحمد لله صار في القطيف حملة تبرع بالدم في صالة الغانم، وكان هناك إقبال جيد، حوالي 1000 شخص جاءوا للتبرع بالدم. مع هذه الظروف والأوضاع، هذه كلها مبادرات جميلة وطيبة. وأخيرا أشير إلى مسألة مهمة وحساسة عند بعض الناس، وهي وجود بعض الحالات المستوجبة للقصاص. شخص في حالة مراهقة، في حالة انفعال، أقدم على قتل إنسان من أبناء مجتمعه. نحن ضد الإجرام، نحن ضد العدوان، ولكن هناك فرق بين محترف للإجرام وبين مراهق في حالة مراهقة في حالة انفعال. هذا وإن كان الشرع يعطي أولياء الدم الحق في القصاص، لكن المأمول منهم كمسلمين كمؤمنين كمحبين للخير أن يعفوا، وأن تعفوا أقرب للتقوى. مع الأسف في بعض الأحيان يطلع فرد من العائلة يتشدد وكأنه يريد أن يثبت محبته للمقتول، لا ما نقبل، لا بد من القصاص. في الواقع لو أنه تفكر، لو أنه تروى، لو أنه تبصر، لرأى أن العفو هو الأفضل. طبعا هو له الحق، نحن هنا لا نقول أنه ليس لهم الحق في القصاص، في أكثر من حالة من الحالات موجودة في المجتمع، لهم الحق في القصاص، ولكن وأن تعفوا هو أقرب للتقوى، للدنيا وللآخرة العفو مطلوب. وعلى الناس أن يتعاونوا أيضا، بعض الأحيان يصير من أجل تحقيق العفو عن القصاص يكون توفير مبلغ، طبعا مع الأسف الشديد في بعض الأحيان يصير مبالغة في المبالغ، يعني يطلب مبلغ ملايين، وهذا خطأ. كتبت الصحف وكتب وصارت خطب أيضا حول الموضوع، لكن على الناس أن يتعاونوا في تدبير هذه المبالغ من أجل إنقاذ حياة إنسان، من أجل فك رقبة، هذه من موارد الإحسان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للخير وأن يوفقنا جميعا للإحسان. خلاصة الحديث، نحن في العلاقة مع المحيطين بنا مع الناس أمام امتحان صعب، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وعلى كل واحد أن يقرر وأن يستعين بالله لكي ينجح في هذا الامتحان، وبالدرجة الأولى في الدائرة القريبة منه. لا يكن أهلك أشقى الناس بك، أن تصبر في علاقاتك العائلية حتى نعيش جميعا الانسجام العائلي والمحبة داخل عوائلنا. وهذا الدرس الذي يجب أن نأخذه حينما نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرة الأئمة عليهم السلام، كيف كانت حياتهم العائلية. النبي صلى الله عليه وآله في علاقته مع ابنته الزهرة عليها السلام، مع سبطيه الحسنين، تلك المحبة، ذلك الاحترام، ذلك التقدير، هذا درس لنا حتى نتعامل مع عوائلنا بهذه الطريقة. الإمام الحسين عليه السلام كيف كانت علاقته مع عائلته، مع أبنائه؟ نحن في هذه الليلة نستذكر ولدا كان عزيزا على قلب الحسين. كيف كانت العلاقة بين الحسين وبين ولده علي الأكبر؟ التاريخ والسير تتحدث عن عمق محبة الحسين لولده علي الأكبر. حينما أراد الخروج إلى المعركة استأذن أباه الحسين، هو أول هاشمي خرج إلى المعركة. الإمام الحسين نظر إلى ولده وحبيبه والعزيز على قلبه علي الأكبر، فأرخى عينيه بالدموع، ثم رفع طرفه إلى السماء، قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا بنبيك محمد صلى الله عليه وآله، وكنا كلما اشتقنا إلى وجه نبيك، إلى رؤية نبيك، نظرنا إلى وجهه. اللهم فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا، اجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. الأكبر استشعر الرخص من أبيه الحسين، خرج إلى المعركة، قاتل القوم، وكان شجاعا بطلا في قتاله للأعداء. الروايات تقول: ثم آب ليودع أباه الحسين وليشكو له العطش. أقبل إلى أبيه الحسين، قال: أبا، العطش قد أمضني، وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ عز على أبي عبد الله الحسين ألا يجد شربة ماء لهذا الولد العزيز على قلبه. قال: بني، ما أسرع أن تلتقي بجدك رسول الله صلى الله عليه وآله فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. رحم الله الشيخ عبد الحسين العاملي وهو يصور هذا الموقف ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيد في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد، فتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد، يرمي الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقد، ويؤوب للتوديع وهو مكابد لظما الفؤاد وللحديد المجهد، يشكو لخير أب ظماه وما اشتكى ظمأ الحشا إلا إلى الظام الصدي، فانصاع يؤثره عليه بريقه لو كان ثم تريقه لم يجمد. ساعد الله قلب أبي عبد الله الحسين حينما وقف على مصرع ولده علي الأكبر، قال: بني قتلوك، قتل الله قوما قتلوك، ومن خصمهم جدك يوم القيامة. ثم قال: بني على الدنيا بعدك العفا، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.